بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الدرس الثاني أيها الإخوة من دروسنا العلمية في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق. في خلاصة الدرس الأول أعيدها، قلت أولا هذه دروس علمية بمعنى الكلمة، ولسنا نبتغي منها وعظا ولا توجيها ولا إرشادا، إلا إذا كان العلم الدقيق في معناها نوعا من الإرشاد. نعم، واخترنا أن يكون موضوع درسنا هذا مقاصد الشريعة الإسلامية. الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية جانب من أهم جوانب علم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم واسع، يمكن الوقت يضيق عن الإحاطة به، لكننا أحببنا أن نأخذ أهم جانب حساس هام يثير الجدل في هذا العصر، وهو مقاصد الشريعة الإسلامية. طبعا عندما يكون الدرس درس علمي لابد من أن نربط أنفسنا بمرجع بكتاب، لأن المفروض بالطالب الذي يريد أن يعني يلتزم هذا الدرس أن يهيئ نفسه له من قبل، وأن يعود فيقرأه مرة ثانية من بعد حتى يترسخ الشيء الذي تلقاه في ذهنه. نعم، فاعتمدنا كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، وهو من تأليفي. نعم، وضربنا صفحا عن المقدمات، بدأنا بالبحث وعنوانه، نعم، الباب الأول علاقة الشريعة الإسلامية بالمصلحة. من هنا بدأنا. خلاصة الدرس الماضي خلاصتها أن هنالك كثيرين من الناس اليوم يقولون إن مدار الشريعة الإسلامية على مصالح العباد، ومحور الشريعة المصالح، فإذا نحن نقول حيثما وجدت المصلحة فهنالك شرع الله، سواء وافقت المصلحة النص أم لم توافق النص. وهذا كلام خطير فيه تطرف كبير، يعني قصد هؤلاء أن يقولوا ما دامت نصوص القرآن تدور على مصلحة العباد إذن المراد المصلحة، حتى ولو لم نضبط أنفسنا بالنصوص القرآنية أو نصوص السنة الآمرة والناهية، ما دمنا نتتبع المصلحة هذا هو المراد. لا، هذا غلط، لأننا إنما استقينا المصلحة من النصوص، فالنص هو الينبوع ولا يجوز لنا أن نتجاوز النصوص. وهنالك من يقول أيضا العكس، إن أحكام الشريعة الإسلامية أحكام تعبدية لا يجوز أن نربطها بمصالح الناس، هي فوق مستوى المصالح. فهؤلاء يرون أن ما قد أمر به الله عز وجل أمر الله عز وجل به تعبدا، وما قد نهى عنه نهى عنه تعبدا. مصالح لا، كذلك هذا إفراط، ذلك تفريط وهذا إفراط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. الحقيقة أن الشريعة الإسلامية جاءت ترعى مصالح العباد، ولكن مقياس المصالح إنما يتمثل في الالتزام بالنصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة. طيب، ثم قلنا ما الدليل على أن شريعة الله عز وجل كل الأحكام تدور على مصالح العباد؟ كان هذا جواب هذا السؤال هو درسنا في الأسبوع الماضي، ذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن، ثم ذكرنا الأدلة على ذلك من الحديث والسنة، ثم بدأنا نتحدث عن الأدلة على ذلك من القواعد الفقهية المجمع عليها. ذكرنا من ذلك قاعدة واحدة، وهي انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر. ما الذي جعل الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة؟ نسبة الفساد الذي يكمن في المعصية. إذا كانت نسبة الفساد كبيرة جدا جدا في المعصية تصبح هذه المعصية كبيرة، وإذا كان نسبة الفساد الذي يتسبب عن المعصية قليلة تصبح المعصية صغيرة. إذن المعاصي مهمتها إبعاد الإنسان عن الفساد. نعم. والآن نتابع درسنا. القاعدة الثانية من القواعد الفقهية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية تدور على مصالح عباد الله عز وجل، قاعدة القائلة: ثبوت خطاب الوضع في الأحكام المتضمنة لما يسمى بالجوابر. أعيد ما ذكرته أيضا آنذاك طريقتنا في الدرس، أشرح المسألة أولا من عندي بشكل مبسط وواضح وكذا وكذا، ثم أقرأ العبارة التي تعبر عن هذه المسألة حتى نجد التطابق بين الشرح وبين النص، وإذا شفنا في إشكال أي واحد منكم يسألني. نعم. طيب، الآن هنالك خطاب اسمه خطاب الوضع يتبنى أحكاما، هذه الأحكام تسد ثغرات من المفاسد في المجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ الأحكام الشرعية قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضع. الأحكام التكليفية معروفة: الوجوب، الإباحة، الكراهة، الندب، الحرمة، هذه أحكام تكليفية. من يخاطب بها؟ العاقل البالغ. فالرجل اللي ما بيكون إنسان ما بيكون عاقل لا يكلف بها، الذي لم يبلغ سن الرشد لا يكلف بها، ما هيك؟ ما لنا علاقة فيها. في أحكام تانية اسمها أحكام الوضع، وقع أمر في المجتمع تسبب عنه ضرر لشخص، تسبب عنه ضرر لشخص، المتسبب غير مكلف، المتسبب ما هو عاقل ما هو بالغ، وربما كان حيوان دابة، لكن هالشيء اللي صار أورث ضررا لزيد من الناس، هذا الضرر يصبح سببا لغرامه، يصبح سببا لجبر المصيبة التي وقعت لزيد من الناس. فسببية هذه الخسارة للجبر اسمه حكم وضعي، ما هو حكم تكليفي. نعم، نشرح شوية لأنه الموضوع جديد على كثير من الأذهان. الأحكام الوضعية كمان خمسة، في شيء منها بيقولوا عنه مانع، في شيء منها بيسموه شرط، في شيء منها بيسموه سبب. نعم، في شيء منه بيسموه صحة، في شيء منه بيسموه بطلان، هاي كلها أحكام وضعية. واضح كيف؟ طيب، زيد من الناس عاقل وبالغ كل شيء، جن، جنونه أصبح مانعا من التكليف، هذا حكم ولا مو حكم؟ بس مو حكم تكليفي، شو بنقول عنه؟ وضعه، جنونه أصبح مانعا من التكليف. طيب، كانت الشمس تسير تسير ولم تبلغ كبد السماء بعد، وصلت إلى كبد السماء ومالت إلى الغروب، تسبب عن ذلك دخول وقت الظهر، هذا سبب، هذا حكم، بس هو حكم إيش؟ تكليفي، حكم وضعي، ما هيك؟ طيب، وهكذا. طيب نحن الآن عم نبحث الحكم الوضعي في جانب منه يكشف عن مدى اهتمام الشارع بمصالح العباد. زيد من الناس له دابة، هذه الدابة نعم أفلت زمامها في الطريق وأفسدت زرع زيد من الناس أو أفسدت طعام لزيد من الناس، الدابة مكلفة شيء؟ لا، لكن هذا الإنسان الذي وقع في مصيبة له مال، له خضرة، له فاكهة، له كذا، كلها تذهبت وأتلفت، مبلغ شيء 500 ليرة 1000 ليرة أكثر. طيب، هذا الفساد الشارع جل جلاله يهتم بأن يدرأه ويزيله عنه. طيب كيف؟ الدابة مو مكلفة. نقول هذا الذي فعلته الدابة تسببت عنه غرامة، حكم وضعي. الغرامة هي مين بيدفعها؟ صاحب الدابة. طفل، نعم، رجل ذهب زائرا إلى بيت زيد من الناس، ما هو طفل، الطفل أهوج عم يلعب هون وهون وهون، أمسك بأداة بلعبة من اللعب الغالية الثمينة تحفة من التعب، ألقاها أرضا فتحطمت وانكسرت. الطفل مكلف؟ ما هو مكلف، لكن هذا الفعل تسبب عنه ضرر لصاحب الدار، الضرر مرفوع. هذا الحكم اسمه حكم وضعي، لكن هذا الحكم الوضعي لابد من وجود من يقوم به، والده ولي لهذا الإنسان هو الذي يتكفل عنه. نعم. طيب، زيد من الناس يسير بسيارته فصدم زيد من الناس وقتل، والسائق ما ارتكب أي غلط نهائيا بشكل من الأشكال، وربما كان السائق طفل كمان. نعم، المهم السائق ما ارتكب أي غلط، ماشي حسب النظام حسب القانون وكل شيء، وما أراد أن يؤذيه. هل يرتكب وزرا هذا الذي ساق؟ طيب، هل يرتكب معصية؟ هل يحمل حكما تكليفيا؟ لا، لكننا نقول تسبب عن هذا الذي حصل ضرر لهذا الإنسان، اقتضاه هذا الضرر ودفع الدية. نقول لك هذا مو مكلف، صحيح مو مكلف، خطاب وضعي مو خطاب تكليف. الآن لابد أن يدفع الدية، ولو قلنا أنه هل هو مكلف؟ لا، ليس بمكلف، نقول هذا خطاب وضع وليس خطاب تكليف. هذه الأحكام على ما تدل؟ تدل على أن الشريعة الإسلامية ترعى في أحكامها مصالح العباد. لولا ذلك رجل ما هو مسؤول، دابة ما هي مسؤولة، الطفل ما هو مسؤول، ومع ذلك نقول هذا الذي حصل تسبب عنه ضرر، والضرر مرفوع، خطاب الوضع يقول ينبغي أن يرفع هذا الضرر. طيب، إذن هذه القاعدة دليل آخر من الأدلة التي تؤكد جريان الشريعة الإسلامية وفق المصالح. الآن رح نقرأ النص، رح نشوف الكلام اللي حكيته الآن موافق للنص. القاعدة الثانية ثبوت خطاب الوضع في الأحكام المتضمنة لما يسمى بالجوابر، جبر التلف، جبر الضرر يعني. وبيان ذلك أن مناط التكليف إنما هو العقل والبلوغ كما هو معلوم، غير أن كل تصرف يصدر من فرد ما من شأنه تفويت مصلحة على أحد من الناس يصبح سببا لحكم وضعي يتعلق به، سواء أكان مكلفا أم لا. هذا الفرد يلي تسبب عنه الضرر إن كان مكلف ولا لا، وذلك ابتغاء استدراك المصلحة المفوتة، المفوتة شكلها المفوتة أو جبرها. ويستوي في مناط هذا الحكم العمد والسهو والعلم والجهل والرشد والصبا. ماشي الكلام؟ فهمني؟ طيب، مثال ذلك الدية في القتل، أن قتل الخطأ ولا العمد؟ الخطأ. والغرامة في المتلفات، أيا كان المتلف، إن شاء الله مكلف بمكلف داب شو ما كان. ومهر المثل في الأنكعة الفاسدة، تزوجها ظانا أنها تحل له ثم تبين أنها أخته في الرضاع لكن دخلوا خلاص. هنا هذا النكاح الفاسد تسبب عنه حكم وضعي وهو دفع مهر المثل. طيب، والوطأ بشبهة وفدية ارتكاب المحرمات بالإحرام، فتثبت هذه الأحكام وأشباهها بموجب خطاب الوضع، سواء أتوفرت في المحكوم عليه شروط التكليف أم لا. وواضح أن الحكمة من ثبوت هذه الأحكام هو استدراك المصلحة المفوتة أو جبرها بمثلها، إذ لو توقفت ضرورة جبرها على توفر شروط التكليف لفاتت بذلك مصالح كثيرة على العباد، ولتعرضوا لمفاسد كبيرة دون أن يعوضوا عنها شيئا. وهذا أكبر دليل على أن مدار الأحكام الشرعية في الجملة إنما هو تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، بقطع النظر عن نوع الوسيلة إلى ذلك وكونها وسيلة مباشرة أو غير مباشرة. هل هذا الكلام واضح؟ بيحتاج أنه نشرحه؟ بظن الكلام اللي حكيناه بالأول بيّن المراد من هذا الكلام. عظيم. آخر عبارة، وهذا أكبر دليلا على أن مدار الأحكام الشرعية في الجملة إنما هو تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، بقطع النظر عن نوع الوسيلة إلى ذلك وكونها وسيلة مباشرة أو غير مباشرة. هلا نحن لما الواحد يتسبب عن عمله خسارة مادية لزيد من الناس، ونحن اجينا وجدنا انفسنا امام حكم وضعي لجبر هذه الخسارة، اللي هي هذه رفع مفسدي. الحقيقة مو تحقيق مصلحة، لكنها تحقيق مصلحة بشكل غير مباشر. لما رفعنا المفسدة شو اللي صار؟ صار تحققت مصلحة، بس شو بنقول؟ هي فيها تحقيق مصلحة بشكل غير مباشر. طيب، ننتقل بقى للقاعدة الثانية، عنوانها مراعاة الشريعة لإعراف الناس بشرط أن لا تجر عليهم مفسدة ولا تهدر لهم مصلحة، سواء أكانت تلك الأعراف معدودة في المقاصد بالنسبة لتصرفاتهم أو معدودة في الوسائل والأسباب. هذا عنوان القاعدة الثالثة. شو يعني؟ الشارع يقدر تقديرا كبيرا عرف الناس ويدير أحكامه على هذه الأعراف طالما كانت أعرافا تحمي مصالحهم ولا تتسبب عنها مفاسد. أما الأعراف التي تتسبب عنها مفاسد، بالعكس رعاية الشارع لمصلحة العباد تقتضي أنه ما يوافق عليها، لكن عادة الشارع أنه يرحب بكل عرف من شأنه أن يرعى مصالح العباد، سواء كانت هذه الأعراف ترقى إلى درجة المقاصد أو تقف عند درجة الوسائل. رح نشرحها، فرق بين المقاصد والوسائل. كيف يعني؟ هلا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث تحدث عن حلف اسمه حلف الفضول ومدحه، وقال لو دعيت به في الإسلام لأجبت. حلف الفضول عرف عند العرب الجاهلية، اجتمعوا على أنه كل يكونوا متكافلين متعاونين على الوقوف في وجه الظالم وإنصاف المظلوم، واتفقوا على ذلك وعملوا كونترات وتعاقد معهم على هذا الأمر. بالجاهلية عرف ودرج. إجا النبي عليه الصلاة والسلام بوصف كونه مبلغا عن الله، قال هذا عرف يتبناه الإسلام ولو دعيت به في الإسلام لا أجبت. ليش؟ لأنه عم يحقق مصالح. طيب، في طائفة من العادات كانت موجودة في الجاهلية، في شيء اسمه القسامة، معروف رجل قتل بقرية، لكن مين اللي قتله ما بنعرف، لكن في لوس علامة، في عدد من الناس أعداء له بهالقرية، في إنسان عم يهرب وكان حامل سلاح وعم يقطر دم وكذا، يعني في علائم. إجا ولي المقتول وادعى أنها أهل هذه القرية هم الذين قتلوه، أو فلان الهارب هو الذي قتله، هذا اسمه لوث. شو كانوا بيقولوا؟ إيه طيب تعال احلف 50 يمين، 50 يمين أنه هذا هو اللي قتله أو هدول هن اللي قتلوه، ما في لأنه علامة غير هيك. فكان هذا الإنسان إذا أقسم 50 يمينا بالله عز وجل اعتبرت شهادته شهادة نافذة، واعتبروا المدعى عليه هو القاتل، بأحكام الجاهلية غير أحكام الإسلام يعتبره هو القاتل. خلاص إجا الإسلام أقر القسم، رأى أن هذا العرف في مثل هذه الحالة يحقق مصلحة، لأنه وإلا بروح دم هذا الإنسان هدر. واضح كيف؟ طيب، الدين لما بيكون واحد قتل شخصا خطأ، هو ما معه مسكين، ما بيقدر يدفع نص ربع عشر الدية. كانت عادة العرب في الجاهلية أنهم يحملون عاقلته يعني عصبته أقاربه أن يشتركوا في دفع هذه الدية. إجا الإسلام قال نعمة العالي هذه وتبناها. كسوة الكعبة هي عادة جاهلية، جاء الإسلام فتبناها لأنها عرف. نعم، ما يتعلق بالقراض، قراض عقد من العقود في الشريعة الإسلامية معروف. زيد من الناس خبير بالأعمال التجارية بس مسكين ما معه، فقير. واحد معه مال بس ما هو خبير بالتجارة، قالوا لك تعال خود هاي معي كذا مليون ليرة وانت بخبرتك التجارية اشتغل، وبآخر السنة لما بتعمل جبد المربح بيني وبينك. كان هذا عرفا سائرا في الجاهلية. إجا الإسلام، طيب جيد ما في إشكال فيه، تبناه. واضح كيف؟ وهكذا هذه أعراف ترقى إلى درجة المقاصد، يعني أحكام، أحكام تبناها الشارع، وهذه أمثلة في غيرها كمان، تبناها الشارع كما كانت في العرف الجاهلي. لماذا تبناها؟ لأنها تحقق مصالح العباد. في عند منا أعراف تانية تقف دون ذلك، الوسائل، اللغة، الأدوات اللي بنستعملها. ها هلا نحن عندنا منا بنعرف إنه باللاذقية بالساحل السمك ما بيسموه لحم، بيقول والله اليوم أنا أكلت سمك، ولما بيقولوا أكلت لحم ما بيصدوا السمك، ما هيك؟ طيب عرف لو أن واحدا منهم قال والله لن آكل لحما وراح أكل سمك بيحنس؟ ما بيحنس. ليش؟ لأن الشريعة الإسلامية ترعى عرف الاستعمال، واضح كيف؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك. طيب عقود البيع، عندما يتم العقد لا يستقر العقد إلا بأن يقبض المشتري المتاع الذي اشتراه، القبض لابد منه. نجي بنسأل الشارع طيب شو هذا القبض؟ إذا الشارع أحالنا في معرفة القبض إلى العرف. ألا فيما مضى من زمان واحد اشترى دار، القبض آنذاك يتم بأن يدفع له بائع مفتاح البيت، تفضل أخي هاي المفتاح تقدر تروح تفتحه وتروح تسكن فيه. والله قبضه. اليوم القبض مو هيك، أن تسجل هذا الدار باسم هذا الشخص في دائرة الطابو، وإذا ما تسجل ما بينقال عنه قد قبض. الشارع يسري وراء العرف الدارج في هذه القضايا. واحد اشترى سيارة، طيب الآن القبض لا يتم بأن المشتري يركب هذه السيارة ويسوقها، لا، بالأوراق السيارة كلها تتحول إلى اسمه بشكل المعروف والمعروف حاليا. نعم. وهكذا الأعراف التي نراها في المجتمع والتي لا تتصادم مع مصالح الناس بل تخدم مصالحهم شيء يدور الشرع وراءه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب هالقاعدة على ما تدل؟ بتدل على أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لرعاية مصالح العباد. طيب تعالوا نقرأ النص، نقرأه على تماهل، وأي يعني جملة غير مفهومة بتسألوا عنها وبنعود نشرحها. القاعدة الثالثة مراعاة الشريعة لأعراف الناس بشرط أن لا تجر عليهم مفسدة ولا تهدر لهم مصلحة، سواء أكانت تلك الأعراف معدودة في المقاصد بالنسبة لتصرفاتهم أو معدودة في الوسائل والأسباب. عرفنا الفرق بين المقاصد والوسائل والأسباب، هلا بيظهر الفرق أكثر كمان. دليل هذه المراعاة في النوع الأول منها المقاصد أن الشارع الحكيم أقر جملة من الأحكام التي كان قد تعارف عليها العرب في جاهلياتهم كالقسامة، قسامة عرفناها، والدية على العاقلة، العاقلة يعني العصبي، واشتراط الكفاءة في الزواج، والقراض وكسوة الكعبة، وأشباه ذلك مما كان محمودا في الجاهلية ومتفقا مع محاسن العوائد ومكارم الأخلاق. ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التقرير بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سؤال، أين دلالة الحديث على الشيء الذي نقول؟ وين بأني كلمة دلالة؟ لأتمم، أيوة لأتمم، يعني إنه إجيت وكان في شوية عادات ترعى مكارم الأخلاق، أنا جئت لأثبتها ولي أضيف إليها التتمية. وأما دليل المراعاة في النوع الثاني وهو ما كان معتبرا في الوسائل كأساليب التعبير والاصطلاحات ووسائل الإفهام لغة يعني، وطرق تسليم الممتلكات وتسلمها وما شابه ذلك، فهو أنما يتعارفه الناس من هذا يصبح جزءا من شخصياتهم وأساس حياتهم، وإنما بني التشريع عليهما وقام على أساسهما، فهما بما يحققان من هذه العوائد أدوات لتطبيق أحكام التشريع والوصول إلى مقاصده. هلا بكل بلد في عملة، لما بيبيعوا بيشتروا وما بيحكي نوع العملة لحاله بشكل آلي يفسر العقد بالعملة الرائجة في ذلك البلد. نعم. وعلى ذلك تصبح اللغة المعتادة والأسلوب المتعارف والاصطلاحات المتبعة أدوات في تنفيذ عقود المعاملات والأيمان مثلا، كما تصبح الطرق المتبعة في تسلم وتسليم المبيعات والعرف المتبع في النقد الدارج والمتمولات وسيلة يصار بها إلى تنفيذ صفقات البيوع وأنواع المبادلات والتجارات. واضح العبارة؟ طيب. وفي مثل هذا قال الفقهاء: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. وقالوا: إن الشرط في العقد يكون صحيحا إذا اقتضاه العقد أو ورد به الشرع أو جرى به العرف. اشترى من سوق الهالف بضاعة، بضاعة بدها شيال، بعد ما اشترى قال له المشتري اللي بقى يلا بعث لي ياهن على البيت. قال له: يا أخي ما ببعث لك ياهن. ببعث لك ياهن ما ببعث لك ياهن. من هو المحكم؟ العرف. العرف من المشتري، هو بجيب نعم سيارة، بيجيب شغله هونداي، بيحمل اغراضه لبيته. لكن لو اختلف العرف نمشي مع العرف الجديد. نعم. واذا ثبت هذا فقد تبين ان الشارع الحكيم راعى في تقريره لعوائد الناس او الغائها ما تقتضيه مصالحهم وما يستدعيه السبيل الى سعادتهم، وبذلك تكون أحكام الشريعة كلها قائمة على هذا الأساس. هلا نحن الكلام اللي عم نحكيه عم يزيدنا ثقة بأن شريعة ربنا عز وجل جاءت رحمة للعباد لرعاية مصالحهم، وهذا الكلام عم نزداد ثقة به وفي له ثمرة. لما تزداد الثقة في له ثمرة رح نتحدث عنها فيما بعد. طيب، تعالوا إلى القاعدة الرابعة والأخيرة من القواعد الدالة على هذا الكلام. عنوان هذه القاعدة هي: اختلاف شروط صحة المعاملات وصفاتها وآثارها حسب اختلاف طرقها إلى تحقيق مصالح العباد. العقود إن كانت بيوع، إن كانت إجارة، إن كانت نكاح، إن كانت وكالة، إن كانت شركة، عقود في شيء منها يشترط فيها اللزوم، يعني إذا تم العقد لزم، لا يستطيع أحد من الطرفين أن يلغي العقد، وفي شيء منها لا، أبرم العقد وتم، كل من طرفي العقد أمير نفسه يستطيع أن يلغي العقد. طيب، في عقود المتعاقد ضامن وفي عقود لا ما بيكون ضامن، إيده يد أماني. طيب، في هيك وهيك، يعني الواقع فيه تخالف، نقول لك ليش هيك؟ يا الكل يكون يد هذا الإنسان المتعاقد يده يد ضمان، إذا تلفت اعتدي منه تعالى هون، أو يكون يده يد أماني منقول خلص أنت ثقة. لا، في شيء هيك وفي شيء هيك. في عقود مبنية على الديمومة وإذا قيدتها تبطل، وفي عقود مبنية على التأقيت وإذا أطلقتها تبطل. عجيب، يعني أمور متناقضة. ما المحور الذي تدور عليه هذه الأحكام حتى اختلفت؟ المصالح. فالعقود التي تقتضي مصالح العباد اللزوم تصبح لازمة، والعقود التي تقتضي مصالح العباد أن تكون غير لازمة، يعني في اختيار أنه يلغي كل واحد منهم العقد، تصبح غير لازمة. العقود التي تقتضي المصالح فيها الديمومة مثل النكاح مثلا يبطلها التأقيت. العقود التي تقتضي مصالح العباد فيها التأقيت مثل الإجارة، استأجر بيت بصير أنه يستأجره إلى بدون تأقيت؟ ما بيصير. فإذا لم يؤقتها لم بطلت. في عقود المصلحة تقتضي أن يكون يد هذا الإنسان المتعاقد يد ضمان، استأجر يده يد ضمان. طيب في عقود لا، المصلحة تقتضي أن تكون يده يد أمانة وديع. جيت أنت جبت غرض عند مني، قلت لي الله يخليك أنا بدي سافر، خلي هالبضاعة عند منك لحتى أرجع، يدي في هذه الحالة يد ماذا؟ أمانة. ليش؟ لأن المصلحة تقتضي أن تكون يدي يد أمانة. أنا إذا بعرف أنه يدي يد أمانة بقول لا أخي لا لا مليون روح طعن غيري، وبذلك مصالح العباد تتوقف لا تتحقق. لاحظين هذا الشيء؟
طيب
هلأ عقود الشركات، عقود غير لازمة، يعني لكل من الشريكين أن يبطل العقد عندما يشاء. ليش؟ لأن المصلحة هيك بتقتضي. أنا ظرفي ساعدني أني تم سنة، وبعد سنة أخي أنا بدي أخذ مالي واشتغل لي شغلة تانية، بدي سافر بدي أعمل. نعم، فلكل من الشريكين أن يلغي العقد. طيب البيع، هل المصلحة أن يكون العقد لازم ولا العقد جائز؟ لازم يكون لازم، معروف مع اللازم والجائز، ما هيك الفرق بين اللازم والجائز؟ المصلحة أن يكون لازم، أما إذا أنا لا المصلحة يكون جائز، مثل الشركة مثلا مثل الوكالة، ما عاد حدا بيثق بالتاني. أنا ببيعك الغرض بإمكانك تيجي بعد نهارين تقول لي والله أنا بطلت، عاد أعطيني مصاري وخذ بيتك، ما عاد في يعني ثقة، ديروا بالكم. نعم، وهكذا النكاح، هل المصلحة فيه أن يكون مؤقتا؟ لا، المصلحة النكاح الديمومي، لأنه هذه أعضاء أسرة، الزوج والزوجية هذول دعامة الأسرة، والأسرة لا تتحقق إذا كانت العلاقة بين الزوجين علاقة موقوتة. ما بصير الأسرة بهذا الشكل. نعم، واضح كيف؟ وهكذا، فعندما نجد أن الشريعة الإسلامية غايرت بين العقود وجعل بعضا منها مناقضا لبعض الآخر في اللزوم والجواز، في التأقيد والإطلاق، في أن يد هذا الإنسان على المتعاقد يد ضمان أو يد أمانة، عندما وجدنا أن الشارع راعى في ذلك المصلحة، مصلحة العباد، ندرك تماما أن هنالك دليلا آخر يؤكد أن مدار الشريعة الإسلامية في كل أحكامها على رعاية مصالح العباد، على رعاية مصالح العباد. لو أن واحد أجر ثاني بيت، طيب قال له والله أنا أجرتك البيت إلى ما شاء الله بدون، باطل. طيب وإذا ما حدد الأجرة كمان باطل. هي نعم، ناس قالوا لا بيصوت أجر المثل، ماشي الحال، لأن المصلحة تقتضي، والعقد عقد لازم للمدة المحددة. لكن الجعالة، الجعالة شو الفرق بين الاستئجار والجعالة؟ رجل ضع له متاع فأعلن يلي بيشوف لي هالمتاع هاد له مبلغ كذا، هاي اسمه جعالة. اي نعم، أرض تحتاج إلى استصلاح، ما كان حد يجي يستصلح له ليها، فقال من استطاع أن يستصلح لي هذه الأرض الحدود كذا وكذا فله من الأجرة كذا. شو اسمها هي؟ جعالة. الجوالي عقد جائز. أنا بروح بقول لحالي والله يمكن بيطلع بإيدي، بروح بحاول ما بيطلع بإيدي، بقول والله يا أخي أنا آسف ما طلع بإيدي. فإذا لازم يكون العقد عقد جائز وهكذا. طيب هذا الكلام واضح أظن. طيب تعالوا نقرأ النص قبل أن يدركنا الوقت. اختلاف شروط صحة المعاملات وصفاتها وآثارها حسب اختلاف طرقها إلى تحقيق مصالح العباد. بيان ذلك أن اللزوم والجواز، ديروا بالنا، والتوقيت والإطلاق، والوجود والفقدان، والمنافع والأعيان صفات متناقضة، ومع ذلك فهي كلها معتبرة في مجموع أحكام المعاملات، إذ منها ما شرط فيه اللزوم، ومنها ما شرط فيه عدمه، ومنها ما شرط فيه التوقيت، ومنها ما شرط فيه عدمه إلى آخره. ولولا أن اختلاف الطريق لهذه الأحكام إلى مصالح العباد هو الذي ألف بين مجموع هذه الصفات لكان توزيعها على الأحكام وهي متضاربة كما رأينا من قبيل القسمة العشوائية والترجيح بدون مرجح. كلام ماشي مفهوم. فلقد اعتبر الشارع التوقيت شرطا لا بد منه في مثل الإجارة والمساقة والمزارعة، هي بصير بين الفلاح صاحب الأرض، ولو أطلق المتعاقدان لم يصح العقد، لازم تتوقت. على حين اعتبر الإطلاق في النكاح ولو قيداه بوقت لم يجوز، ذلك أن المقصود من الإجارة والمساقات والمزارعة لا يتم إلا بتقييد زمني معروف للمتعاقدين، والمقصود من النكاح لا يتم إلا بالدوام المنافي للتوقيت. واضح. ومنع الشارع من بيع المعدوم وإجارته وهبته لما في ذلك من الغرر المفوت لمصلحة المتعاقدين. واضح الكلام. بيع المعدوم ما بيصير، على حين لم يمنع من عقود المنافع مع عدمها. هل أنت لما عم تستأجر الدار، ما الشيء الذي استأجرته؟ المنفعة. يعني شو المنفعة؟ السكنة. وين السكنة؟ لسه ما صارت السكنة، شوي شوي بصير. لحظة فلحظة لحظة تقعد بالبيت، ها كل يوم تكون عم تستوفي شوي شوي مما تم عليه العقد، ما بيصير غير هيك. لذلك ما في مانع أن يتم العقد على المنفعة وهي غير موجودة، إذ لا يتصور وجودها يعني المنفعة حال العقد، ولا تحصل منافعها للمتعاقدين إلا كذلك. ولذلك أجازت الشريعة عقد النكاح بمثل تعليم القرآن، وهو ليس إلا مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البضع، البضع يعني الزواج. وعلى هذا الأساس أجاز الشافعي رحمه الله إجارة المنافع بالمنافع. آل الشافعي حكينا احترازا عن مين يا حذركم؟ الأحناف. أيوة. واعتبر الشارع اللزوم في عقود أمثال البيع والإجارة والأنكحة والأوقاف والضمان والهبات، لأن المقصود من هذه العقود لا يتم إلا إذا كانت متصفة باللزوم، إذ لو كان البيع والإجارة جائزين لما وثق كل من المتعاقدين بالانتفاع بما صار إلى كل منهما، ما حدا بيتعاون مع الثاني، ولبطلت فائدة شرعيتهما. ومثلهما الأنكحة والضمانات والوقفيات. على حين اعتبر الشارع الجواز في عقود أخرى كالوكالة والجعالة والوصية. الوصية بس إمتى؟ طالما لم يمت الموصي، وصى وهو لساته طيب بعيد النظر يا أخي ما في مشكلة، أما إذا مات الموصي خلاص العقد تحول من الجواز إلى اللزوم. نعم. والقراض والعواري والودائع، لأن الاستفادة منها إنما تتم إذا كانت كذلك، إذ لو كانت لازمة للزم من ذلك كما قال العز بن عبد السلام أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوف لزومها فيتعطل عليهم هذا النوع من البر. هلأ الوكيل يعني متفضل، واحد مطلع بإيده يبيع، هلأ هو مسافر وقوله بيته وين بده يبيعه، فتح تليفون لقريب ولا صديق قال لدخيلك الله يخليك راح عمل لك وكالة اشتري لي بيع لي هالبيت، قال له على عيني، هو متفضل بهذا. شو رأيك إذا قلنا له خلص أنت قلت أمضيت عقد الوكالة ما تقدر تترك عقد الوكالة، أنت وكيل غصب عنك صرت بقى، ما حدا بيشتغل شغلة، مو هيك؟ ولذلك كان عقد الوكالة عقدا جائزا. ولو لزمت من جانب الموكل لتضرر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وكل فيه لجهات أخرى. أنا كموكل كالأمجيز هلأ بالأخي حاجتك أنا بدي وكل غيرك، نعم، كالأكل والشرب واللبس والعتق والسكنة وغير ذلك. وما يقال في الوكالة يقال في العقود الأخرى القائمة على أساس الجواز. إذن فجملة هذه الأدلة والقواعد المتفق عليها تثمر دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية قائمة في جملتها وتفصيلها على أساس الرعاية لمصالح العباد من حيث تحقيقها والمحافظة عليها. يعني هل شو استفدنا من الكلام اللي حكيناه؟ الثقة بمزيد من رحمة الله، الثقة بمزيد من تفضل الله على العباد. لما بنقرأ كتب الفقه بنلاقي أحكام كلها عم تتراكم علينا، بنقول والله هي شغلة تقيلة، بس لما هلأ درسنا عرفنا هي كلها لمصالح العباد. في شي سؤال؟ مقاصد المصالح ثمرة المقاصد، سنتحدث عن المقاصد فيما يأتي. المقاصد خمسة، يعني مثل ما تقول المقاصد ينابيع المصالح. المقاصد مقاصد الشريعة مقاصد الشارع هي ينابيع المصالح، ما بتخلص المصالح تتوالد. نعم، والشريعة الإسلامية تغطيها. نعم، لكن ما الذي يجمعها؟ خمسة مقاصد بيجي دورة إن شاء الله سنشرحها، بس نحن نريد أنه نقطف ثمرة من هالدرسين، أن نزداد ثقة بشرع الله، وأن نزداد ثقة برحمة الله وفضله على العباد. ما نتضايق من ما نراه من ثقل الأحكام في الشريعة، إن كانت أحكام مالية، إن كان أحكام أسرة، إن كان أحكام ميراث، ثم كانت تكون. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ومن مظاهر لطفه شريعته، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. افتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وأعنا جميعا على ما أقمتنا فيه، والحمد لله رب العالمين.